ذهب من ذهب وقتل من قتل، إلى أن وصلنا إلى حروب اليمامة وقتل من القراء ما قتل. وبالتالي كان تواجه الصديق مشكلة أخرى، ألا وهي مشكلة جامع القرآن الكريم. هذه من الأمور التي واجهته في خلافته، ومن هذه الأمور التي واجهته أساسا برضو الأمور التي تدخل في الأزمات التي كانت تواجه الأمة، في وجود طوائف ووجود فرق ووجود مذاهب ووجود ملل، كل هذه الأشياء كان يقف منها موقفا صلبا، فإنه لا يخشى في الله لومة لائم. انتقلنا من هذا الأمر إلى أنه ولى خالد بن الوليد، وبدأت الانتصارات التي تأتي إلى الأمة، وكان ينفق من ماله على جيوش المسلمين، وكان ينفق من ماله على عتق العبيد والفقراء وغير ذلك، وكان يحكم بالعدل، وهذه سمة خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك جاء الصديق فأتعب من بعده، لأنه كان أقرب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فكان أوعى بالأحكام تأصيلا، وكان في أدبيات وأخلاقيات بين الصحابة في الفتوى، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يسأله، وكان الصحابة إذا سألهم سائل ينظر كل منهما حسب التراتيب، فإذا وجد عثمان وعلي وأبي بكر وعمر فكان عثمان يترك الأمر لعلي، وكان علي يترك الأمر لعمر، وكان عمر يترك الأمر لأبي بكر الصديق. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل الصديق، وكان الصديق يجيب، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم من الأشياء الجميلة التي أنه رأى رؤيا وقال وفسرها له أبي بكر الصديق، أو رأى النبي رؤيا فضحك الصحابة، إلا أن الصديق قد بكى لأنه الوحيد الذي علم هذا التفسير، وكان في هذا الأمر موت رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن نود أن أو قدمنا طرحا جليا دقيقا لخليفة المسلمين رضي الله عنه، وعلينا أن نقول من هو الصديق. فهو أبو عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين، فهي حلقة متكاملة متشابكة، حلقة رشيدة راشدة فاضلة متكاملة، فيها الأخلاق وفيها الإخلاص، والثابت من كتب التاريخ أنه كان يربي أولاده تربية إسلامية صحيحة. هذه التربية الإسلامية تقوم على الاعتناء بكتاب الله، وظهر ذلك جليا في أم المؤمنين عائشة فيما روت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفي أخلاقها العطرة الكريمة رضي الله عنها وأرضاه. أردنا أن نأخذ أو نعرض لبعض الرسائل التي كانت في عهده رضي الله عنه تكملة وتتمة للوثائق، ما يعرف بالوثائق البكرية. لما نصب خالد بن الوليد ومن الله عليه بالفضل، فكانت له من الحروب، فحينما كان ينتصر في هذا المكان ويمكن الله للإسلام، فكان يرسل المراسيل إلى خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم جريا في عقد المعاهدات والمواثيق. إذن كانت هناك مراسلات، وكانت هناك معاهدات، وكان هناك صلح، وكان هناك مواثيق، وكانت هناك عطايا، بمعنى أن الصديق فعل فعل النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى ما خالف رسول الله صلى الله عليه وسلم. أردنا أن نأخذ نموذج من هذه النماذج، وهو كتاب خالد بن الوليد لأهل الحيرة. يبقى كان سيدنا خالد في حرب مع أهل الحيرة ومن الله عليه بالفضل، ثم بعد ذلك عقد عقدا أو ميثاقا. طيب كيف كان يتم العقد؟ إذا وثق النبي صلى الله عليه وسلم أو أرسل ميثاقا، فكان يقول من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهل يملك خالد بن الوليد أن يقول من خالد بن الوليد عبد الله إلى أهل الحيرة، أو من خالد بن الوليد قائد جيوش المسلمين إلى أهل الحيرة؟ لا والله، هناك كانت أدبيات وكانت أخلاقيات وسلوك وأنماط لمدرسة القيادة الإسلامية، لا تجعل أو تنحي القائد العام جانبا، وإنما كانت تضع الأمور في نصابها. فماذا كان يكتب خالد؟ عرض على الخليفة هذا الصلح ووافق عليه الخليفة، ثم ماذا يكون؟ أن يكتب هذا الصلح باسم الخليفة. لما؟ لأن الذي يلتزم بالتنفيذ هو خليفة المسلمين وليس قائد جيوش المسلمين. لأنه لو وضع الأمر لقائد جيوش المسلمين ممكن أن يبغي في منطقة، ممكن أن يتكبر في منطقة، ممكن أن يهزم في منطقة فيدلس، ممكن وما كان ذلك يحدث من خالد بن الوليد ولا غيره من قادة جيوش المسلمين، لأن هناك سمة غالبة لجيوش المسلمين أو أن القائد كان مقدم حينما يخرج للقتال، كان بين جنوده وكان يأخذ الراية وكان يقاتل، وكان إذا طعن أحدهم قال فزت ورب الكعبة. سبحان الله العظيم، كان يندفع الرجل إلى الموت كالسيل الجرار. فسيدنا خالد طعن ما طعن إلى أنه مات كما يقول موت البعير أو مات على السرير، طعن ما يزيد عن 70 طعنة، إلا أنه لم ينل الشهادة، ولكنه نموذجا فريدا لسيف الله المسلول، هذا السيف الذي صلاه الله على الأعداء. ماذا يقول رسالة خالد بن الوليد مع أهل الحيرة؟ تقول الرسالة، نرجع إلى ما أردنا أن نقول، بسم الله الرحمن الرحيم، إن خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر الصديق. شوف الضابط، هذا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يبقى النبي، أو إذا أردنا الترتيب الصحيحة، الله سبحانه وتعالى، بمعنى أنه حكم الله الذي علمنا إياه رسول الله، هذه واحدة. ثم بعد ذلك هذا الحكم الذي دون وعرفه الصحابة هو الحكم الذي لابد أن يطبق على الأرض استمرارا لنهج النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى في تسلسل في القيادة وفي تسلسل في تطبيق الأحكام كما هي. انظر ماذا كان يفعل خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نأخذ إن شاء الله فاصل ونعود لنعرف ماذا كتب خالد بن الوليد في رسالته إلى أهل الحيرة.
هذا التراث وصف الآثار.
بسم الله الرحمن الرحيم، نعود مرة أخرى بعد الفاصل إلى رسالة من رسائل خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي بكر الصديق. من الذي كتب الرسالة؟ خالد بن الوليد قائد جيوش المسلمين إلى أهل الحيرة. يبقى احنا تكلمنا في ترتيب مواثيق الله عز وجل، هي الضوابط الشرعية والأحكام المرعية التي يجب أن تراعى على المسلم وغير المسلم، هذه واحدة. مات رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يمت الإسلام. الثالثة، جاء خليفة رسول الله ليطبق أحكام الله الذي علمنا إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك جنود الله في الأرض خالد بن الوليد. ترتيب غير مخل وترتيب دقيق أمين، يظهر لنا العلاقة ما بين القائد والمقود، العلاقة ما بين أحكام الله في تطبيقها التسلسلي على السلطان وعلى القائد وعلى المقود وعلى الإنسان، وأن أحكام الله في الأرض لم تنزل للسلطان فقط، وإنما جعل السلطان حمي عليها حتى نستطيع بعد ذلك أن نقدم هذا النموذج. النموذج بيبدأ ببسم الله الرحمن الرحيم، إن خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر الصديق رضي الله عنه أمرني أن أسير بعد انصرافي أو نصره من أهل اليمامة إلى أهل العراق من العرب والعجم. يبقى المسألة مسألة دعوية، انفض القتال في اليمامة وانتهى بانتصار المسلمين بعد موقعة شديدة اللي هي معروفة بموقعة الحديقة، ومات فيها 70 من القراء، وهذه ستأتي في الحلقة الخاصة بجمع كتاب الله المصحف الشريف. ثم بعد ذلك نجد أن الأمر أخذ درجة أقل. إيه الدرجة الأقل؟ إنه إذا فرض علينا القتال قاتلنا، وإذا فرض علينا الرأي الرأي بالرأي، وإذا فرض علينا الأمر والنهي دخلنا في الأمر والنهي، وإذا فرض علينا الأمر بالمعروف أمرنا بالمعروف، ونهينا عن المنكر. يبقى هنا مجموعة من الترتيب والأحكام داخل هذه الرسالة. يبقى ما دخل خالد بن الوليد وقال، كتب خالد بن الوليد إلى أهل الحيرة أنه بعد أن من الله على خالد بالنصر الذي كثير الانتصار، لا والله، شوف إنكار الذات، لأن كان الصحابي رضوان الله عليهم كان يختبر، يعني يقال عن الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه وأرضاه أنه كان لا يحب أن يراه الناس، وكان لا يحب أن يتبعه الناس، يعني إذا رؤية في السوق أو في غير ذلك وأراد أن يتقدم الخطى كان يمد الخطى إذا استشعر من يريد أن يأخذ منه علم، وما كان يمتنع عن الناس ولكن كان يرفض الظهور. هذا ما عليه أبناء الأمة قاطبة. فيقول أمرني خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن أنصرف من أهل اليمامة إلى العراق من العرب والعجم بأن أدعوهم إلى الله جل ثنائه وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم، وأبشرهم بالجنة وأنذرهم من النار، فإن أجابوا فلهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين. الله، إذا النظرة جديدة. هؤلاء ارتدوا عن الإسلام، قتل أهل اليمامة لأنهم كانوا الشوكة التي كسرت، فمن الله بالفضل أن كسرت، تراجع عن القتال باقي القبائل، فما كان من دعوة موازية ألا وهي الأمر بالمعروف أو الدعوة بالحسنى. أمرنا الله عز وجل أن ندعو الناس بالحسنى وأن نجادلهم بالتي هي أحسن. يبقى كان أمر الخليفة آنذاك أن يدعوهم إلى الإسلام، ومعنى يدعوهم إلى الإسلام أنه ينبههم إلى الإسلام، لأنهم في تلك المرحلة كانوا قد أسلموا ثم ارتدوا، فمعنى أنهم لديهم عن الإسلام بعض الآراء والأفكار. يبقى نرجع من الفقرة اللي بعد كده، وإني انتهيت إلى الحيرة فخرج إلي إناس، وابتدى يسمن الطوائف دي من بني قبيصة ومن أهل الحيرة، وابتدوا يتحلقوا أو يتواجدوا حول خالد بن الوليد. ماذا يفعل خالد بن الوليد؟ هو مأمور أمر، هذا الأمر الذي هو عليه أن يدعوهم إلى الله، أو نقول ببساطة شديدة مأمور أن يعيدهم إلى الإسلام مرة أخرى. فإني دعوتهم إلى الله عز وجل وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم فأبوا. طيب ماذا يفعل خالد بن الوليد؟ يتركهم ويعود أم أنه يقاتلهم؟ لا يستطيع أن يتركهم ويعود، ولا يستطيع أن يتسرع بقتال، لأنه مأمور بأمر أوسط من ذلك ألا وهو الجزية، وهو الشرط المتوقف على استمرار بقاء اليهود هذه المنطقة على ما هم عليه من ملة ارتضوه. يبقى إذا ارتضوا هذا الأمر ووقفوا عليه إذن عليهم الجزية. يبقى ماذا يقول لهم؟ وإني دعوتهم إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم فأبوا أن يجيبوا، فعرضت عليهم الجزية وإلا الحرب. فقالوا لنا لا حاجة بحربك ولكن صالحنا. ليه لا حاجة بحربك؟ لأنهم يعرفوا أن ما هزم خالد بن الوليد لا في الجاهلية ولا في الإسلام كان شوكة في أحد، وانتصر الكفار على المسلمين، وكان خالد بن الوليد ودعا له النبي صلى الله عليه وسلم وعز الله الإسلام بخالد بن الوليد. ثم بعد ذلك يعرفون أنه إذا اشتد القتال وحمي الوطيس كان النصر حليف المسلمين بقيادة خالد بن الوليد لما له من قوة شكيل. هم ابتدوا اللي وهو ما نسمع به الآن، يقول الآخر، أنا والآخر، أنت والآخر، دراسات والآخر. أصبحنا للأسف الشديد لا نسمي الأشياء بأسمائها، نخشى أن نقول اليهود، نخشى أن نقول الكفار، نخشى أن نقول كذا، وإنما نقول الآخر حتى لا نغضب هذا ولا نحزن هذا. واستمر هذا الأمر حتى أصبحنا نحن الآخر الذي يبحث عن الأمان من أهل الكفر والعياذ بالله، وهذه مصيبة نسأل الله أن يعافينا ويعافي هذا الجيل منها. إذن كان هناك موقفا أنهم درسوا أحكام الإسلام فقالوا نصالحك. ليه؟ لأنهم قالوا بحكم موجود في الشريعة الإسلامية ولا يستطيع أحد أن يتراجع عنه. يعني كان ممكن خالد بن الوليد يقول لهم لا لا تصالح بيننا ويبقى النزاع وتبقى الحرب، أو يعلن الحرب. لما يقول أنني يعني أصنع كذا وكذا لأني أعلم أنهم أهل غدر وأهل نفاق وأهل كذا، ولكن ما فيه أمر ونص وجب أن ينزل إليه. ونزل خالد بن الوليد إلى هذا الصلح فقال صالحنا على ما صالحت عليه غيرنا من أهل الكتاب في إعطاء الجزية، وإني نظرت فوجدت 7,000 رجل ثم ميزتهم فوجدت كذا وكذا. يعني ابتدى سيدنا خالد بن الوليد بعد أن أراد أن تنقسم هذه الأمور ابتدى يصنف الأعداد الموجودة حتى يقدر الجزية قدرها. ما بصش كده وراح قال لهم عليكم 50,000 درهم أو عليكم كذا، لا والله، وإنما كان التقسيم وهم يعرفون ذلك الأمر، قدروا هذا الأمر ويعرفون قيمة الجزية قبل أن يتكلم إليها خالد بن الوليد، ثم بعد ذلك يعرفون أنهم ما يدفعوه قليل في مقابل الأمن والأمان الذي ينعموا به، ثم ما أجبرهم على أن يدخلوا في الإسلام. وكانت برضو من الأمور التي يتهم بها خالد بن الوليد قصة مع مالك بن نويرة وغيره من هذه الأمور، وهذا الأمر فيه شبهة من الشبهات التي قام كل من أرخ لهذه المسألة بالرد عليها، ونصر هذا المقاتل المجاهد الذي كان له في أرض الإسلام ثورات وجولات من الانتصار. إذن هناك علاقة علية ما بين ما كتب خالد بن الوليد، وهذا يؤدي إلى شيء، أن القائد لم يكن عسكريا فقط وإنما كان فقيها. ونرجع لصحابة النبي صلى الله عليه وسلم، تلك مدرسة التلقي، كان الصحابة يلتفون حول رسول الله صلى الله عليه وسلم فيلتقون منه فيسمعون، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يجيبهم، فكانوا يسألوه فكان يجيبهم فيما يعلم، وأما ما لا يعلم فكان ينتظر رد السماء. شوفوا مدرسة النبي صلى الله عليه وسلم. فبالتالي كانوا رهبانا بالليل فرسانا بالنهار. يبقى ما يقولش لا ده أنا قائد عسكري ماليش دعوة بالدين، والتاني يقول لك لا ده أنا قائد سياسي ماليش دعوة. لا، كان أساس هذه الأمة الدين، وأركانها الدين، وأركانها تحكيم كتاب الله في الأرض ونصرة الله عز وجل. من غيب هذه الأسس وهذه الأصول وهذا الضوابط وقوض هذه الأحكام، نسأل الله العفو والعافية وأن يعيد هذه الأمة إلى ما عليه. نرجع تاني للوثيقة التي كتبت أو كتبها خالد بن الوليد لأهل الحيرة في عهد أبي بكر الصديق. يبقى أردنا أن نبرز العلاقة المتكاملة ما بين خالد وما بين سيدنا أبي بكر الصديق، نقول أنه حدث التصالح، وماذا كتب في التصالح؟ هذا ما عهدنا عليه على عهد الله وميثاقه، وما عاهد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظروا، مات النبي صلى الله عليه وسلم، ثم خلافة أبي بكر الصديق، ثم عهد وموثق في خلافة أبي بكر الصديق على نهج النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو المصدر الأصيل، السنة النبوية الشريفة والقرآن الكريم. هذا هو فعل خليفة رسول الله في تطبيق أحكام الله. ومن هنا أردنا أن نقدم هذه الوثيقة البكرية لنستكشف ما كان عليه صحابة النبي من فعل النبي. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وبالله التوفيق.
درج الحبيب على ربانا فاكتسى من طيفه نورا من الأنوار، والصالحون لهم عليها صولة رفعت لواء الله في الأقطار. درج الحبيب على ربانا.